بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بين أيدينا كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الكتاب من أجمع ما كتب في التوحيد، ومؤلفه صاحب خبرة طويلة في وباع عريض في هذا الأمر، فإنه دعا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وجاهد في ذلك جهادا عظيما حتى رد الناس إلى الدين الصحيح بعد أن كانت البدع منتشرة والشرك وعبادة الأشجار والأحجار، وعادت هذه الجزيرة إلى حالها في الجاهلية. فبعث الله تبارك وتعالى هذا الإمام المجدد رحمه الله فجاهد في الله حق جهاده ودعا الناس إلى توحيد الله، وعانى في ذلك كثيرا مجاهد حتى رد هذه الجزيرة إلى التوحيد كما كانت. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن يبعث لها من يجدد لها دينها، كما جاء في الحديث إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها. فلا عجب أن يكون هذا الكتاب جامعا وكتابا نافعا، كتاب واسع في التوحيد، حتى يقال إنه ليس له مثيل في بابه، وهذا ليس بعجيب لطول باع الشيخ المؤلف رحمه الله في هذا، كأنه حصيلة العمر، لأنه اهتم بهذا الجانب، لأن الناس وقعوا في الشرك الأكبر، عبادة الأشجار، عبادة القبور، شرك أكبر، يطوفون بالقبور كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك الأشجار، تأتي المرأة إلى فحل النخل تقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، شرك أكبر، يطوفون بهذه الأشياء ويدعونها من دون الله تبارك وتعالى، هذا الشرك الأكبر. فهذا المؤلف ما رأى واجتهد رحمه الله في دعوة الناس إلى توحيد الله، لكن الناس لم يستجيبوا كما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاهد في الله جهادا بالسلاح حتى رد الناس. أنت تعاون معه الإمام محمد بن سعود رحمه الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، تعاهدوا تعاقدوا على نشر التوحيد وعلى قمع الشرك والبدع وأهله، وقاموا في هذا قياما عظيما، وأسسوا هذه الدولة التي صار لها تاريخ حافل وعريق بسبب القيام بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ثم بقي أولاده وأحفاده وتلاميذه يدعون الله ويعلمون وينشرون العلم الصافي الخالص، ويتوارثون تعليم وتدريس هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب كتاب التوحيد لم يزل أولاد الشيخ وأحفاده وتلاميذه يعلمونه إلى يومنا هذا، ولا تكاد تجد عالم من علماء نجد إلا وهو يشرح هذا الكتاب ثم يعيده، وكلما فرغ منه كرره وأعاده لأهمية التوحيد. التوحيد هو أساس الدين، وهو العبادة، وهو الفيصل بين المؤمن وبين المشرك، فالاهتمام بالتوحيد معظم ما يكون، لذلك يسمى الفقه الأكبر، علم التوحيد يسمى الفقه الأكبر. المؤلف ألف هذا الكتاب التوحيد في بيان التوحيد وفضله، وبيان ما يناقضه من الشرك وما ينقصه، ما يناقضه من الشرك الأكبر وما ينقصه من الشرك الأصغر وأنواع البدع كالسحر والتنجيم وشاو لبس الحلقة والخيط والغلو في الصالحين إلى آخر ما كتب رحمه الله من هذه الأبواب. وميزة هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله بناه على النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة، ويندر أن تجد في هذا الكتاب حديث ضعيف، يعني لو أردت أن تستخرج حديث ضعيفة تعد أصابع اليد، والغالب أن معناه صحيح ولو كان الحديث سنده ضعيف لكن معناه لا يستنكر. فالمؤلف رحمه الله له معرفة بالأحاديث الصحيحة، واجتهد في بناء هذا الكتاب على النصوص، ولذلك صار له قبول واسع وعظيم، طرح الله فيه البركة لأنه مبني على النصوص. وكلام مؤلف فيه قليل جدا، يذكر فيه يعني أحيانا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم في أسطر سطر وسطرين وثلاثة في الكتاب بعد النصوص لبيان بعض الأدلة، ثم بعد ذلك يكتب المسائل في آخر الباب ينبه على المواضيع التي تضمنتها هذه النصوص. فجاء الكتاب مختصرا، ليس فيه إطالة وليس فيه كلام طويل، لما هو آية إن وجد في الباب آية وحديث أو حديث على حسب ما يتيسر له في الباب. ولذا تم العلماء بشرح هذا الكتاب لأنه مبني على النصوص، آية وحديث يحتاج إلى إيضاح، لأن العامة وطلبة المبتدئين قد لا يتبين لهم معاني هذه النصوص وما تضمنته من المسائل والدقائق، يحتاج إلى شرح وبيان. فقام بشرحه أولاده أحفادهم، أول من شرح هذا الكتاب حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، يسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وشرح جيد واسع ولكنه لم يتمه، فجاء بعده الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأتم الكتاب وهذبه، يعني كأنه اختصره، أنه ذكر في المقدمة أن الكتاب فيه تطويل فيه تكرار، لو أبو عمر تكر دريد الذي ذكر خير. فالكتاب يقول الشيخ عبد الرحمن فيه شيء من الإطالة والتكرار، يقول فهذبت واختصرته وكملته، لأن التيسير لم يتم فأتمه في كتاب فتح المجيد، هذه أشهر الشروح لكتاب التوحيد. ثم فيه حواشي كثيرة لابن الطين أبا الطين وابن عتيق وشروح كثيرة، وأما المعاصرين كثرة الشروح ابن عثيمين وغيره من الشراح، لأن الناس أو العلماء اهتموا بهذا الكتاب وكثر من يشرحه ويبينه. لكن بعض الشروح يكون فيها إطالة في مواضيع غير التوحيد، مثل المؤلف رحمه الله يذكر آية في التوحيد ثم والآية فيها مواضيع أخرى، مثل الباب الأول نأخذه اليوم إن شاء الله، مثل آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآية. فكثير من الشراح يطيل ويفصل في بقية ما ذكر في الآية، في فوائد، لكن ما هو الأفضل؟ هذا سؤال مطروح بين أيديكم، ما هو الأفضل والأحسن؟ أن يقتصر على الشاهد من أجل أن يكون الشرح مركزا على التوحيد وتذكر بقية يعني الأشياء المذكورة في الآية على سبيل الاختصار وعدم الإطالة، أم الأفضل الإطالة والتفصيل لتعميم الفائدة؟ أنه لا يخلو الشرح من فائدة. هذا الآن هذا مسلكان من الشراح، من يرجح الأول يقول الأولى أن يركز على مسائل التوحيد، وأما المسائل التي جاءت تبعا ولا علاقة لها بالتوحيد مباشر هذه تشرح بشيء من اختصار حتى لا يتشتت الطالب، ويجد هذه المسائل في فنون أخرى، يجدها في التفسير، يجدها مثلا في الفقه، يجدها في كتب أخرى، ولا حاجة لتفصيل هذه المسائل لئلا يتشتت الطالب، يعني ينبغي أن يركز له في التوحيد حتى صوره يفهمه فهما جيدا ولا يشتت. ومنهم من يقول لا، هذه فرصة، مرت آية فيها يعني مسائل في الآية أو مواضيع، ذكر هذه المواضيع شرح تفصيلها فيه فائدة، فماذا تختارون؟ الأول والثاني، وأنت المنور الأول أفضل تركيز، هذا اللي إن شاء الله سنسير عليه، يعني لا بس بذكر بعض الكلام على ما جاء مع أو ما ليس له اتصال مباشر بالتوحيد، لكن يكون كلام متوسطا، يعني لا يترك ولا يطال الكلام فيه، ولا سيما إذا كان فيه مسائل مهمة وقد تخفى على كثير من طلبة العلم، فإنها تذكر على سبيل الاختصار، يعني جمعا بين الأمرين، لا يترك هذا ولا يفصل فيه تفصيلا طويلا. وهذا في فائدة أخرى، أنه يعني يشرح هذا الكتاب أسرع، إذا لم نطل تفصيل في هذه المسائل، بدل ما نجري فيه مثلا 3 سنوات ممكن يشرح في سنة أو سنة ونصف. هذه فائدة أخرى، أنه يعني يكون السير أسرع، بدل ما نأخذ باب في الدرس نأخذ بابين 3 ونمشي، على أحسن ولا لا؟ نقول هذا لا بأس، مسلك يمكن يكون أنفع وأجمع لطالب العلم. طيب، فيه سؤال قبل أن نبدأ. كتاب التوحيد، التوحيد 3 أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. المؤلف رحمه الله عمم كتاب التوحيد، هذا الكتاب في أي نوع التوحيد؟ هل هو في الربوبية ولا في توحيد الألوهية ولا في الأسماء والصفات؟ هو جله في توحيد الألوهية، لأنه هو المعركة، هو الذي أرسلت به الرسل، وهو الذي حصلت به المعركة بين الرسل وبين المشركين. أما الربوبية فإن المشركين لم ينكروا، ولا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما ينكرونه. والآيات كثيرة في هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والآيات كثيرة في هذا، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية، ولذلك المؤلف ركز عليه، لأنه جاء في وقت الشرك فيه منتشر ومتفشي في الجزيرة العربية، فركز على توحيد الألوهية، سمى توحيد الألوهية وسمى توحيد العبادة، يعني الألوهية نسبة إلى الله، توحيد الألوهية يعني إفراد الله بالعبادة نسبة إلى الله، الألوهية نسبة إلى الله، توحيد العبادة نسبة إلى العبد، والمعنى واحد، توحيد الألوهية، لأنه توحيد بين العبد وبين ربه، فأحيانا ينسب إلى الله وأحيانا ينسب إلى العبد. لكن المؤلف رحمه الله أيضا لم يخل الكتاب من الكلام على توحيد الأسماء والصفات وكذلك توحيد الربوبية، فذكر في باب ما جاء في الأسماء والصفات، وذكر بابا في آخر الكتاب وهو قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. هذا في إيش؟ في الربوبية، وذكر الآيات والحديث فيما يتعلق توحيد الربوبية، وما قدر الله حق قدره، والحديث أن الله يجعل السماوات يوم القيامة على أصبع، إلى آخر الحديث. فعلى كل المؤلف يعني رحمه الله لم يخل الكتاب من حديث التوحيد على نوع التوحيد الأسماء والصفات والربوبية، لكن لابد للطالب طالب العلم أن يدرس توحيد الأسماء والصفات في كتب متخصصة، ولذلك العلماء يقولون ندرس التوحيد والعقيدة، العقيدة الصالحة على المراد بها توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق به. فإذا أراد الإنسان يكمل هذا الأمر فإنه لابد أن يجمع بين دراسة كتب التوحيد الخاصة بتوحيد الألوهية وأيضا الكتب المتعلقة أو المتخصصة بتوحيد الأسماء والصفات كالعقيدة الواسطية والعقيدة الحموية وما شابه ذلك من كتب العقائد، تسمى العقيدة كتب العقائد. ولا شك أن هذا العلم من أنفع العلوم، ولا ينبغي طالب العلم يتساهل فيه، ولكنه بحمد الله في الجملة واضح، الجملة واضح، لكن قد تخفى بعض المسائل والدقائق، وإلا من عاش على الفطرة فإن كثير من هذه المسائل واضحة ظاهرة، لكن يتعلمها للتأكيد وحفظ النصوص وزيادة تقوية الإيمان في قلب العبد. يقول مالك رحمه الله: يا بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية الغاية
من خلقه للجن والإنس، وهذا معلوم لكل أحد، ليس هناك أحد يجهل هذه الغاية من خلق الجن والإنس من المسلمين، لأن الأمر واضح. وما خلقت الجن والإنس إلا، الاستثناء يدل على إيش؟ على الحصر، يعني ليس لهم إلا وظيفة واحدة فقط، الاستثناء يدل على الحصر، ما جاء إلا زيد، يعني حصر المجيء في زيد فقط لم يأتي معه أحد. الله سبحانه وتعالى حصر الغاية من خلق الجن والإنس في شيء واحد فقط لا ثاني له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية. طب لو قال قائل، أليس من الغايات عمارة الأرض، الإنسان يعمر الأرض بأشياء كثيرة، بالبناء، بالاختراعات والصناعات وما شابه ذلك، هذه أمور مطلوبة. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الإنسان مأمور بالسير في الأرض والأكل من رزق الله، الإنسان إذا عمر الأرض يثاب على ذلك، لكن نقول هذه تدخل في إيش؟ في العبادة، لأن معنى العبادة واسع، العبادة معناها واسع. من أجمع التعريف وأشملها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن عمارة الأرض لأجل أن يستعان بهذه المخترعات وهذه المصنوعات على عبادة الله، هذا يدخل في العبادة. إذا كان النوم يكون عبادة إذا نوى أن يتقوى به على طاعة الله فهذه مثله، فكل ما يعين على عبادة الله فهو عبادة بالنية الصالحة. إذا نوى النية الصالحة أن يتقرأ أن يستعين به على طاعة الله فهو عبادة. إذا نقول هذه الأمور الدنيوية تكون عبادة بالنية الصالحة، لأن معنى العبادة واسع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي جميع ما أفعله في الحياة عبادة ومماتي لله رب العالمين. إذن هذه الغاية قد تقع وقد لا تقع، أن هذه إرادة شرعية وليست كونية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الله تعالى أراد من الجن والإنس العبادة شرعا. قد يقع المراد شرعا، قد يقع وقد لا يقع، لأن هذه إرادة شرعية قد تقع من بعض المكلفين وقد لا تقع من البعض. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآن مؤلف رحمه الله فسر العبادة. ما هي العبادة؟ هي توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، توحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو يقوم على النفي والإثبات. ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة، الأمة هي الجماعة الطائفة من الناس، وقد تأتي بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة، وقد تأتي بمعنى الدين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي الدين دينكم، وقد تأتي بمعنى الزمن، والذكر بعد أمة. هذه معاني الأمة في القرآن، جاءت بهذه المعاني الأربعة: الطائفة من الناس، الإمام، الدين، المدة، كلها معاني صحيحة جاءت في كتاب الله. ولقد بعثنا في كل أمة أي في كل طائفة من الناس رسولا، بماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لا 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 يصح، لا تصح العبادة إلا بهذين الركنين: عبادة الله واجتناب الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات. لا لا يص لا لا يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات، لأن الإثبات وحده يحصل بالتوحيد وغيره، بعبادة الله وغيره. والنفي النفي لا يحصل معه شيء من العبادة، إذا لابد من النفي والإثبات. لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. إذن هذه الآية واضحة بتفسير التوحيد، وأنه لابد فيه من النفي والإثبات، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني يكونوا في جانب والطاغوت في جانب آخر. ما هو الطاغوت؟ في تفاسير كثيرة للعلماء الصحابة رضي الله عنه، فسره عمر رضي الله عنه بالشيطان، فسره جابر رضي الله عنه بالكهان الذين تنزل عليهم الشياطين. يقول العلماء هذا تفسير بالمثال، وهذا كثيرا يحصل من الصحابة والسلف كثيرا يفسرون بالمثال، ليس معنى أنه محصور في هذا المعنى، لكن هذا من جملة معنى. ومن أجمع ما قيل فيه ما قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد، وأن لما طغى الماء أي تجاوز الحد. إذن كل الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود كالأصنام وكل ما يعبد دون الله، المتبوع كعلماء الضلالة، والمطاع أمراء السوء ولم يطاعوا. يا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إذن كل ما كان سببا للطغيان فهو طاغوت، لكن بشرط أن يكون راض، وذلك من تعريف ما عبد من دون الله وهو راض. أما من لم يرضى فليس بطاغوت. فقد عبدت الملائكة، عبد العزير، عبد عيسى عليه السلام، وعبد كثير من الصالحين، ولكنهم لم يرضوا بهذه العبادة يتبرؤون من العابدين، فلا يصدق عليهم هذا الوصف أن الطاغوت هو الذي يكون راض بهذه العبادة. وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الآية آية جامعة من الآيات العظيمة الجامعة لما أمر الله به ونهى عنه. قل تعالوا أي أقبلوا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. هذه الآية جاءت في آخر سورة الأنعام بعد أن ذكر الله تعالى خرافات المشركين من تحريم ما حرموه من الأنعام ومن الزرع، فهم خرصوا وافتروا على الله الكذب وحلوا أشياء وحرموا أشياء بدون برهان بدون حجة. فلما رد الله عليهم وبين كذبهم وبين باطلهم ودحر شبههم بعد ذلك، يعني لما سقطت هذه الشبه وهذا الباطل، قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم، دعوا هذه الخرافات، دعوا هذه الأكاذيب، وتعالوا اسمعوا ما حرم الله حقا، لا بالكذب والباطل على الله تبارك وتعالى. إذن المناسبة الآية ظاهرة، وتعالى أبطل خرافات المشركين، ثم لما هدمت جاء البناء الصحيح. تعالوا أي أقبلوا، أتلوا أي أقصوا عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه فيها إشكال واضح ولا لا؟ حرم عليكم ألا تشركوا، كيف؟ يعني حرم عدم الشرك. عدم الشرك حرام ولا واجب؟ عدم الشرك واجب، كيف قال حرم عليكم؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا. هذه فيها الآن إشكال، لأن عدم الشرك واجب وليس حراما. يعني في أجوبة كثيرة للمفسرين، لكن من أظهر هذه الأجوبة ما ذكره ابن كثير رحمه الله بالتفسير، أن هذا مضمن معنى الوصية المذكور في آخر هذه الآية: ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به. إذا يكون المعنى وصاكم بإيش؟ بترك الشرك وترك قتل الأولاد وترك العقوق أو الإحسان بالوالدين. إذن هذا مضمن معنى الوصية. تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ووصاكم به، وهو ترك الشرك والإحسان الوالدين وعدم قتل الأولاد إلى آخر ما ذكر. لا تشركوا به شيئا، هذا أول ما ذكر الله تبارك وتعالى من المحرمات وهو الشرك. ألا تشركوا به شيئا. شيئا، ما المراد بشيئا؟ هل هو شيئا من الشرك؟ لأن الشرك فيه كبير فيه صغير، وفيه ظاهر وباطن، يعني خفي وظاهر، وفيه معبودات، يعني هذا يعبد حجر وهذا يعبد شجر وهذا يعبد الملائكة وهذا يعبد العزير وهذا يعبد عيسى إلى آخره. فهل المراد أن لا تشركوا به شيئا من المعبودات، لا هذا ولا هذا ولا هذا، ولا لا تشركوا به شيئا من أنواع الشرك سواء كان خفي أو الظاهر الأصغر أو الأكبر؟ أي المعنيين المراد؟ ولا يشمل جميع؟ يشمل الجميع، يشمل الجميع، لأن الآية صالحة للجميع. ألا تشركوا به شيئا، أي شيئا من الشرك وشيئا من المشركات أي المعبودات. إذن هذا نهي عن الشرك من كل وجه، سواء كان يتعلق بعمل الإنسان، هذا يشرك خفي وهذا يشرك أصغر وهذا يشرك أكبر، أو ما يتعلق بالمعبودات، هذا يشرك عبادة الحجر وهذا عبادة الشجر وهذا يشرك عبادة الملائكة الآخر. لأن نقول الآية صالحة لنفي الجميع، ولا يستقيم دين العبد حتى يترك الشرك بجميع أشكاله وأنواعه. لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. الشاهد هو النهي عن الشرك. وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا، إحسانا مصدر منصوب فعل مقدر تقديره أحسنوا بالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر، لأن المشركين بعضهم يقتل ولده لأجل الفقر، بعضهم يقتله لأجل الخوف من العار. هنا قال من إملاق، وفي آية الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن في سورة الأنعام قال: نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ برزق الوالدين في سورة الأنعام، وبدأ برزق الأولاد في سورة الإسراء. ما هي الحكمة من ذلك؟ في أحد من الجواب؟ إن ذكر علماء الجواب نعم. الرزق موجود، يخاف إذا جاء الأولاد إذا كثروا أن يفتقر، فلذلك هو الآن غني. فالله سبحانه وتعالى ذكر رزق الأولاد لأنه هو الآن رزقه حاصل وعنده ما يكفيه. في سورة الإسراء الرزق موجود بالنسبة للوالد أو الوالدين، الرزق موجود، الله رزقهم ما يكفيه، لكنه يخاف، يخاف أن ينقص الرزق إذا جاءه الأولاد فيقتلهم خشية الإملاق. الإملاق موجود ما حصل، والله سبحانه وتعالى طمأنه بأن الأولاد سيأتي رزقهم معهم، فذكر رزق الأولاد لأن رزق الوالدين إيش موجود، فذكر رزق الأولاد. في سورة الأنعام لا، الوالد فقير. ولا تقتل أولادكم من إملاق، الإملاق موجود، ولذلك بدأ برزق الوالدين: نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش، فاحشة هي ما قبح وغلو من المعاصي، وأغلب ما تطلق على الزنا واللواط ما ظهر منها بطن سواء كان خفيا أو علنا ما ظهر منه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم إياهم. ولا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها من بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني بعدها حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما. يعني ما ذكر الله تعالى بعض المحرمات عمدا حتى لا يظن أن الدين يقوم بهذه المذكورات فقط، لا، هناك أشياء لم تذكر مثل الصيام مثل الحج وأشياء كثيرة لم تذكر في هذه الآيات، وهذا كثير في القرآن. إذا ذكر الله تعالى بعض الأعمال عمدا حتى لا يفهم منه أنه يكتفى بهذه الأعمال. وقوله وقضى ربك أي حكم وألزم ألا تعبدوا إلا إياه، هذا تفسير التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه. التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ويلزم منه الكفر بعبادة ما سوى الله. لا يحصل التوحيد إلا بالنفي والإثبات، ترك عبادة غير الله وإفراد الله تعالى بالعبادة. والآية تفسر التوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أخلات تنى بحق الوالدين بعد حق جل وعلا. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله العبادة كما سبق يا اسم جامع كل ما يحب الله ويرضاه، ولا تشركوا به شيئا، أمر بالعبادة ونهي عن الشرك، لأن العبادة لا تحصل إلا بترك الشرك، لأنه إذا أشرك لم يكن عابدا لله، لابد لوجود العبادة انتفاء الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يعني قول مسعود هذا فيه ضعف كما بين بعض الشراح، فيه رجل ضعيف ومنهم من يحسنه لكن أقرب أنه ضعيف، لكن لو صح فليس المعنى أن وصية خاصة بهذه الآيات، لا، المراد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله كما في حديث قدير خم قال وأنا تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله خذوا بكتاب الله وتمسكوا به، وصية عامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بآيات معينة من القرآن بل أوصى بكتاب الله، لكن مسعود يرى أن هذه من أجمع الآيات في ذكر ما حرم الله تبارك وتعالى، هذا يعني معنى قول مسعود على فرض صحته. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، الجهة الأولى أنه ركب الحمار والملوك والمتكبرون لا يركبون الحمار، يركبون على الخيول والسرج الفارهة ولا يركبون الحمير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا ركب الحمار وأردف عليه، والإرداف شيء ثاني، يعني الإرداف أيضا يأنف منه الملوك والمتكبرون. النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وأردف معاذا خلفه فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني في بعض روايات الحديث أنه قال له ذلك ناداه ثلاث مرات لأجل التشويق وتعظيم الأمر، يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة يعني مدة من الزمن ليست بالطويلة، ثم عاد يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله ثم سكت ساعة، ثم عاد الثالثة يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله، ثم قال ما ذكر في الحديث. هذا يدل على أو يراد به التشويق من أجل يشوقه ليهتم ويعظم ما سيقال، أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول له قولا عظيما فيما يتعلق بالتوحيد الذي من أجله خلق العباد. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني الآيات والأحاديث متوافقة على تفسير التوحيد، وأن إفراد الله بالعبادة، وأنه لا يقوم إلا على الكفر بما يعبد من دون الله. أما من أراد أن يعبد الله ويعبد معه غيره فإن هذا مشرك، ولو عبد الله الليل والنهار لا تنفعه عبادته، كمن يصلي ويصوم ويحج ويعتمر لكنه يذهب للبدوي أو السيدة زينب أو قبر الحسين أو ما شابه ذلك من المزارات القبور التي تزار ويدعو صاحب القبر، هذا الآن عبادته تنفعه؟ لا، لأنه عبد الله وعبد معه غيره، من هذا ليس موحد، هذا مشرك. ولو عبد الله الليل والنهار، حتى لو كان يصلي الفرائض والنوافل ويصوم رمضان والنوافل ويجتهد في العبادة، كل عبادته تكون هباء منثورا، كما قال تعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا وحي لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل والأمم، من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا كلهم بالتوحيد والنهي عن الشرك، لأن هذا دين عام. لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن العبادة لا تقوم إلا على التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، عبادة الله وحده لا شريك له. لا بد من الكفر بالطاغوت ما يعبد من دون الله حتى يحصل التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يقال في شيء هناك ما سبق، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أولا الحق الثاني، الحق الأول حق واجب، حق الله على العباد حق واجب لا إشكال فيه ولا خيار للعبد في هذا الحق. لكن بالنسبة للحق الثاني فإن العلماء يقولون إنه حق أوجبه الله على نفسه فضلا وكرما، فإذا فقل يهدي من يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا. الحق الثاني حق أوجبه الله على نفسه فضلا وكرما، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا أحد يوجب عليه شيء، والله سبحانه وتعالى رب العالمين يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنه حق تكرم وتفضل منه جل وعلا، فلله الحمد والمنة. هنا يقول ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا فيه إشكال. تواترت الأدلة في الدلالة على دخول بعض الموحدين النار، وهم موحدون لأنهم لو أشركوا لخلدوا في النار، لكن جاءت الحديث بأنهم يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم يخرج بشفاعة المؤمنين، شفاعة الشهداء، شفاعة الأفراد، ومنهم من يبقى حتى يطهر وينتهي مدة العذاب ثم يخرج. فكيف الجواب على هذا الإيراد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ ودلت الحديث على أنه يعذب بعض الموحدين أصحاب الكبائر، وهم ليسوا بمشركين، لو كانوا مشركين لخلدوا في النار. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، إذن المعاصي شرك ولا لا؟ إذن لابد نقول معاصي نوع من الشرك، نقول لا يشرك به شيئا. إذن من عصى الله، الزنا نوع من الشرك، والربا نوع من الشرك، ولا لا؟ نوع من الشرك، لأنه أشرك في الطاعة. لما زنى أطاع من؟ أطاع هواه، أو أطاع من دعوه للزنا، من رئيس، من صديق إلى آخره. فهذا نوع من الشرك، لأنه أطاع نفسه أو أطاع غيره وفعل هذه المعصية. الله تعالى نهاه وهذا دعاه فأطاعه. لذلك لم يقولون المعاصي نوع من الشرك، لكنهم عند التفصيل يقولون هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه صغيرة. هذا على سبيل التفصيل، لكن بالجملة الذي لا يشرك بالله شيئا لا يعصي الله، يعبد الله لا يشرك به شيئا، يعني لا يطيع غير الله. إذا دعته نفسه عصاها، إذا دعته نفسه إلى معصية الله أبى وعصاها، إذا دعاه الهوى أبى، إذا دعاه رئيس أبى، دعاه أمير أبى، دعاه الوالد لمعصية الله أبى. فلا يطيع إلا الله، هذا هو الذي لا يشرك بالله شيئا. ولذلك سيأتينا في الأبواب الآتية أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. كيف يحقق التوحيد؟ يعني يسلم جميع المعاصي، لأن الموحد هو الذي يعبد الله ولا يعبد غيره. إذن الذي يعبد الله هو الذي يطيع الله في كل شيء، في فعل الأوامر، ترك النواهي، هذا هو الذي لا يشرك بالله شيئا. أما من أطاع نفسه وأطاع غير الله عنده نوع من الشرك. لذلك يقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. تارك الصلاة هل يعبد حجرا ولا شجرا؟ ما يعبد شيئا. وإذا قيل له تؤمن بالله؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مؤمن بوجود الله يشهد الله أن محمد رسول الله. طيب أشرك في ماذا؟ أشرك بدعاء ملك ولا بدعاء ولي أو بدعاء الملائكة؟ ما هو شركه؟ شركه في إيش؟ في الطاعة، أطاع نفسه في معصية الله فترك الصلاة. لكن لو قلت لي ترك الصلاة هل أنت مشرك؟ إيش يقول؟ يقول: لا، أنا لست بمشرك، أنا ما أروح للبدوي ولا زينب ولا أعبد ملكا ولا حجر ولا شجرا، لكنه في الواقع مشرك. نص الحديث حديث رواه مسلم. ثم عرف الشرك بين الرجل والشرك والكفر. قال ابن تيمية رحمه الله: الشرك إذا عرف يشمل الأصغر والأكبر، ولا يمكن تفسيره بالأصغر لأنه معرف. لكن لو قيل اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا كفر إيش؟ منكر، يعني نوع من الكفر، نوع جزء من الكفر، يمكن يفسر بكفر الأصغر، كما فسره النبي، كما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام على النساء أنهن أكثر للنار بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إذن كفر أصغر بكفرهن، أطلق الكفر وأراد به الأصغر. لذلك من حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك هذا فعل لا يقتضي العموم، لكن إذا جاء الشرك معرف فإنه يشمل بين الرجل وبين الشرك، يستغرق جميع أنواع الشرك من الأصغر والأكبر، ولا يمكن قصفه على جزء من أجزاء الشرك وهو الأصغر. إذن صحيح نقول المعاصي نوع من الشرك، لأنه أطاع غير الله في هذه. الله تعالى نهاه عن الزنا وهو أطاع نفسه أو أطاع شيطانه أو أطاع أحدا من الناس وفعل هذه المعصية، هذا نوع من الشرك. إذن الحديث على ظاهره حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي لا يشرك بالله لا يمكن يعذب الله، لأنه أتى بالواجبات وترك المحرمات، فكيف يعذبه الله؟ لا يمكن يعذب الله تبارك وتعالى من لم يعصم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله تعالى لا يصنع به شيئا. ماذا لماذا يعذب جل وعلا من لم يعصه؟ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الشيء يدل عليه أو يؤخذ منه أنه يعني لا ينبغي إخبار الناس بما يضرهم في دينهم يجعلهم يتكلون عليه ويتركون العمل. فإذا كنت بين أناس يغلب عليهم الرجع وتعلق بالرحمة فلا ينبغي أن تذكر حديث الرجع فقط، لأن هذا يزيدهم كسلا وتقاعسا وتساهلا بالمحرمات. وإذا رأيت أناسا يغلب عليهم القنوط من رحمة الله فهنا يناسب أن تذكر النصوص الرجع. وإذا كان الناس مختلطين فلابد من ذكر نصوص الوعد والوعيد معا كما هو كما هي طريقة القرآن، مثاني يثنى فيه الوعد والوعيد. إذا خشيت أن هذه النصوص نصوص الرجع يفهمها بعض الناس خطأ ويتكل عليها فالأولى عدم ذكرها بين الناس، يعني هذا من الحكمة، لأن هذا يضره يجعله يتساهل ويتقاعس ويتعلق بالرحمة. قد يفهم خطأ، يعني كثير من الناس قد لا يشرك بالله شيئا مش يفهم منها من الشرك الأكبر، أنه إذا سلم الشرك الأكبر أنه لن يعذب، هذا فهم خاطئ. وترده على حديث المتواترة في دخول كثير من الموحدين النار وهم ليسوا مشركين الشرك الأكبر، أنه لو كانوا مشركين الأكبر لما خرجوا من النار. هذا تأويل، يعني إذا أمكن حمل اللفظ على ظاهره تماما هذا أولى، إلا إذا لم يمكن. إذا لم يمكن علمنا أن المراد غير الظاهر، أنه يفسر بنصوص أخرى، لكن الأصل حمل الكلام على ظاهره ما أمكن، هذا هو الأصل. ولا نلجأ إلى التأويل إلا إذا لم يمكن حمله على الظاهر، هنا لابد من التأويل، لكن التأويل يكون بالدليل ليس بمجرد الرأي. ثم قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين، نعم المسائل واضحة ما نحتاج نشوف لك كثير، اللي عنده إشكال في المسائل يسأل، لكن ذكر المسائل يعني تحصيل حاصل، لأن الشرح يأتي على المسائل، مثل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مرت معنا. اللي فيه إشكال يعني يقرأ المسائل، إذا كان في المسألة في إشكال أسأل عنه. اللي هي إنه قال لا تبشرهم، يعني أكثر الصحابة لا يعرفون أن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله، فقد لا يعرفونها بالتفصيل أو أنهم لا يعرفونها بالجملة، لأنه يعني قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، يعني لو كانوا يعرفون لقال ما حد، لأنهم يعرفون. قولها لا أبشر الناس يشوفهم من أن الناس لا يعرفون هذا الخبر، لكن لو أن الناس يعرفون هذا الخبر هل تبشرهم؟ ما في فائدة من التبشير، يعني يعرفون. واضح؟ أنت حين بزف بشرى للناس وعرفت أنهم عرفوا الخبر تروح تبشرهم؟ ما تبشرهم عارفين، لكن البشرى ما تكون لمن يجهل. ما لأنه نقول هل يمكن في أول الإسلام أنهم لم يعرفوا أنه لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا؟ يعني يمكن يكون في أول الأمر. تأثما أخبر بها معاذ عند موته، تأثما يعني خشي أن يكتم العلم فيأثم. أما بهذا وأنا أجل من الباب الثالث نقف على الباب ما فقط. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: التوحيد في نوع، إذا قيل التوحيد مراد توحيد الألوهية، وإذا قيل العقيدة فهي جلها في الأسماء.